أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قد قال إنما ذكره الماتم رحمة الله عليه لإثبات أن القاعدة الأولية لسورة تعدد الشرط ووحدة الجزاء تقتضي عدم التداخل. أنه يتم في صورة تعدد الجملة الدالة على الاشتراط، كما لو قال إذا نمت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ. أما في صورة وحدة الجملة وتعدد المحصل للشرط خارجا فلا يتم ما ذكر، إذ لا يعقل أن تكون جملة واحدة دالة على الإطلاق بالنسبة لشخص وعلى عدمه بالنسبة لآخر، ولكن التأمل في كلمات المصنف يندفع هذا الإشكال، لأن يقال إنه لو ورد مثلا إذا أحدثت فتوضأ جملة واحدة لا غير، فإنه من ناحية الشرط تكون الجملة انحلالية، فمع انحلاليتها تتعدد فيأتي فيها ما ذكر في صورة التعدد عينان، وهذه الانحلالية دائمية لا تختلف من شخص إلى آخر، لكن غاية الأمر قد يكون التعدد الخارجي من شخص أكثر من التعدد الخارجي من آخر. وهذا لا يضر في أصل الانحلال، نضرب أدوات العموم، يعني كيف أدوات العموم مرة تقول أكرم كل عالم، مرة بيكون في الخارج 10 علماء ففي عموم، مرة بيكون 100 عالم في عموم، لا يؤثر ذلك. كذلك هنا في مسألة الانحلال، إذا في تعدد، فإذا في تعدد يأتي الكلام الذي تقدم صار. بقي لدينا في هذا الأمر مبحثان. الأول يرتبط بتفصيل ذكره فخر المحققين، والآخر يرتبط بتفصيل ذكره ابن إدريس. أما التفصيل الأول حاصله أن فخر المحققين فصل بين كون الأسباب الشرعية معرفات وبين كونها مؤثرات. فإذا كانت الأسباب الشرعية من قبيل المعرفات فنقول بالتداخل، وإن كانت من قبيل المؤثرات فنقول بالعدم. لتوضيح هذا التفصيل لا بد من بيان معنى المعرف. يحتمل في المراد منه بدوا احتمالات 3. الاحتمال الأول أن يراد من المعرف أن الشرط واسطة في الإثبات بالنسبة للجزاء، فإذا قلنا إذا أجنبت فاغتسل تكون الجنابة دليلا على وجوب الاغتسال، هذا معنى واصفة في الإثبات. على هذا الاحتمال يكون تقريب القول بالتداخل واضحا، باعتبار أن الشيء الواحد لا مانع من أن يكون له أدلة متعددة. ولذا الأدلة المتعددة لو بطل بعضها لا يلزم منه بطلان المدعى. لأن كل واحد من الأدلة لا يثبت مدعا مستقل عما يثبته الآخر. إذن لا مانع يكون عندك أدلة متعددة والمدعى ماذا؟ واحد. فإذن القول بالتداخل يكون على القاعدة. واضح بناء على هذا الاحتمال. هذا الاحتمال الثاني أن يكون الشرط كاشفا عن سبب واقعي للجزاء، وفرق هذا الاحتمال عن سابقه أن الشرط في السابق بنفسه كان كاشفا عن الجزاء، بينما في هذا الاحتمال الشرط يكشف عن علة الجزاء. ولذا يترتب على هذا الفرق أنه في الاحتمال الأول لا نحتاج في إثبات الجزاء إلى أكثر من قياس واحد، بينما على الثاني نحتاج إلى قياسين. فيقال على الأول هذا أجنب، وكل من أجنب يجب عليه الغسل، فينتج وجوب الغسل، بينما على الثاني يقال هذا أجنب وكل من أجنب فهو محدث، فنضمها إلى كبرى كل محدث يجب عليه الغسل. ملتف جيدا، لأن على الاحتمال الثاني الجنابة تكشف عن ماذا؟ لا تكشف عن الحكم الشرعي، وإنما تكشف عن سبب الحكم الشرعي، فنحتاج إلى كبرى يقع فيها السبب. واضح الفرق؟ على هذا الاحتمال أيضا يقال بالتداخل، باعتبار أن السبب الواحد قد يكون له كواشف متعدد. فمثلا طلوع الشمس يكشف عنه الضياء ويكشف عنه الحرارة وهكذا. فإذا كواشف متعددة تكشف عن سبب واحد، إذا وجد سبب واحد لا نحتاج إلا إلى مسبب واحد، فلا يجب عليك أكثر من غسل واحد. إذا مقتضى القول ماذا؟ بالتداخل. الاحتمال الثالث أن يكون مراد من المعرف أن الأسباب الشرعية ليست هي دواعي الأحكام. من المصالح والمفاسد بل هي مجرد قيود تؤخذ في موضوعات الأحكام. فالجنابة ليست هي العلة الغائية للغسل لوضوح أن العلل الغائية من خصائصها أنها متقدمة تصورا لكنها متأخرة تحققا. يعني الآن صناعة السرير علته الغائية ما هي؟ الاستلقاء. هذا الاستلقاء النجار يتصوره ويكون له باعث نحو صناعة السرير، لكنه يتحقق متى؟ بعد صناعة السرير. هذه طبيعة العلل الغائية. والجنابة ليست كذلك. يعني بعد الغسل تتحقق الجنابة في الأحد. واضح الكلام. لكن في الوقت نفسه الجنابة مثلا شيء مأخوذ في موضوع وجوب اغتسال. فبما أنه انتفت السببية عن الشرط الشرعي فلا يكون كل شرط مستدعيا لجزاء. صار واضح؟ بخلاف ما لو قلنا بأن الشرائط الشرعية مؤثرات وأسباب، فإن القاعدة تقتضي أن كل مؤثر بحاجة إلى معنى، وهذا معناه عدم التدخل. صار واضحا؟ إذن هذا تقريب ما ذهب إليه فخر المحقق على الاحتمالات الثلاثة في تفسير ماذا؟ المعرفة. المصنف يشرع في مناقشة هذا التفصيل بناء على الاحتمالين الأولين. احتمالين أولين يعني أن يكون سبب كاشف عن الحكم الشرعي أو أن يكون كاشف عن علة الحكم الشرعي، لا فرق بينهما. يورد على هذا التفصيل بمناقشتين. المناقشة الأولى أنه حتى لو قلنا بأن الأسباب الشرعية معرفات بالمعنى المذكور، لا ننسى أننا في مفروض البحث قد فرغنا عن دلالة الجملة الشرطية على ماذا؟
الحدوث.
على الحدوث عند
الحدوث،
إما بالقرينة العامة أو بقرينة خاصة، لأن لو لم نفرغ عن ذلك أصل البحث لا يأتي كما ذكرنا في تحرير محل النزاع في الدروس السابقة. إذا الجملة الشرطية ليس لها مفهوم، أصل البحث لا يأتي. إذا لا تدل على الحدوث عند الحدوث، أصل البحث لا يأتي. فإذا فرغنا عن ذلك فحينئذ تختلف معرفية الأسباب الشرعية عن معرفية الأدلة المتنوعة عن مدع واحد، لأن ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء متى؟ عند حدوث كل معرف. فإذا حافظنا على هذا الظهور فينبغي أن تكون القاعدة ماذا؟ عدم التداخل، حتى لو كانت الأسباب الشرعية ماذا؟ معرفة. وإذا رفعنا اليد عن هذا الظهور فالقاعدة تقتضي ماذا؟ التداخل، وإن كانت الأسباب الشرعية ماذا؟ مؤثرات. فمدار التداخل وعدمه ليست على المعرفية والمؤثرية. انتبه جيدا لهذه النقطة، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن أصل المبنى باطل، فضلاً عما يبتني عليه من التداخل وعدمه. فإن الأسباب الشرعية المقصود منها ما يؤخذ في لسان الخطاب كشرط، فإن الشارع المقدس كالمخبر في التكوينيات، كما أن مخبر في التكوينيات قد يخبر عن السبب الواقعي قد يخبر عن الكاشف عنه. كذلك الشارح المقدس قد يأخذ في خطابه السبب الواقعي، وقد يأخذ في خطابه المحرف. فلا نوافق على هذا النزاع في كون الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات. واضح هذا الإشكال الثاني؟ أنه نقيس المسألة على التكوينية في الأمور التكوينية. قد أقول لك هكذا: تجمع الغيم فأمطرت السماء، سبب واضح، اتفقنا. وقد أقول انخفضت الحرارة فأمطرت السماء، كاشف عن السبب الواقعي. كذلك في الأمور الشرعية، مرة الشارع في لسان خطابه يأخذ السبب الواقعي، لا يوجد أي مانع، ومرة يأخذ شيء يعرف السبب الواقعي. مرة يقول لي إذا بعدت عن الأوطان فقصر، ومرة يقول لي إذا خفي الأذان فقصر. لا معنى لأن نأتي هكذا نأخذها كحزمة واحدة نقول الأسباب الشرعية كلها معرفات أو الأسباب الشرعية كلها مؤثرة، لا، مثلها مثل الأسباب التكوين. واضح هذا الكلام؟ هذا كله فيما يرتبط بالاحتمالين الأولين. أما ما يرتبط بالاحتمال الثالث ففي الواقع الإشكال الثاني لا يرد، إذ نسلم أن الأسباب الشرعية ليست هي العلل الغالية، لمنافاة العلل الغائية لظاهر الجملة الشرطية، إذ أن ظاهر الجملة الشرطية يقتضي تحقق الجزاء بعد تحقق الشرط. وعرفت أن العلل الغائية مما يترتب على إتيان متعلق الحكم، إذن يمكن القول أن الأسباب الشرعية على نحو الإطلاق معرفات بهذا المعنى. من الإشكال الثاني لا يرد، ولكن يرد الإشكال الأول. لأن فخر المحققين إذا قصد من المعرف ما يؤخذ في الموضوع، هذا يقتضي عدم التداخل، لا التداخل. لأن كل موضوع يقتضي حكما مستقلا. فإذا من جميع ما تقدم تبين أنه لا وجه لهذا التفصيل. صار واضح المطلب؟ نقرأ. وقد انقدح مما ذكرناه أن إذن على الاحتمال الأول والثاني يرد إشكالان، على الاحتمال الثالث يرد إشكال واحد. وقد انقدح مما ذكرناه أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه الثلاثة التي ذكرناها، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات. يعني إذا كانت معرفات بنظر الفقر أنها تجدي للتداخل، لا ليس كذلك. فلا وجه لما عن الفخر وغيره من ابتناء المسألة على أن الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات. هذا هو الإشكال الأول. إذا خلاصة الإشكال الأول أنه إذا بنينا المسألة على هذا، يعني ماذا؟ يعني التأويلات المتقدمة الثلاثة لم نلحظها. إذا لم نلحظها يعني ظاهر الجملة الشرطية ماذا؟ الحدوث عند الحدوث. حتى لو كان معرفا، ظاهر الجملة أنه عند تحقق هذا المعرف يتحقق وجوبه، وعند تحقق ذاك المعرف يتحقق وجوب آخر، وهذا معنى عدم التداخل لا التداخل. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، مع أن الأسباب الشرعية يعني الشرائط الشرعية التي تؤخذ في لسان الخطاب حالها حال غيرها في كونها معرفات طارة ومؤثرات أخرى، ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجمل الشرطية ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم، يعني شرط واقعي سبب، بحيث لولاه لما وجدت له علة، كما أنه في الحكم الغير الشرعي قد يكون أضار على حدوثه بسببه، يعني في الأمور التكوينية على حدوث ماذا؟ العلة بسبب حدوث هذا الشرط، وإن كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما يعني في الشرعيات وفي التكوينيات كما لا يخفى. إذن هذه المناقشة بناء على الاحتمال الثاني الأول والثاني. نعم، لو كان المراد من المعرفية، لو كان المراد بالمعرفية بالأسباب الشرعية أنها ليست بدواعي الأحكام، يعني ليست بملاكات الأحكام المصالح والمفاسد التي هي في الحقيقة علل غائية للأحكام، فهذا صحيح، لأن إن أجنبت الجنابة ليست علة غائية لوجوب الغسل لما بينا، هي ليست علة لكنها لها دخل في تحقق موضوعاتها بخلاف الأسباب غير الشرعية فتكون علة للأحكام. فهو وإن كان له وجه يعني لا يرد عليه المناقشة الثانية، يعني يمكن بحزمة واحدة أن نقول الأسباب الشرعية بهذا المعنى كلها معرفة لا ترد المناقشة الثانية، إلا أنه ترد المناقشة الأولى مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما هم فخر المحققين وأراد. ما هو همه؟ التداخل. هذا لا يثبت التداخل، لأن ظاهر الجملة حينئذ ترتب الحكم عند ترتب الموضوع، وهذا يقتضي عدم التداخل. هذا تمام الكلام في التفصيل الأول. التفصيل الثاني، هذا الظاهر البطري راح يفرغ. التفصيل الثاني ما ذهب إليه ابن إدريس، حيث إنه قدس سره في باب السهو من كتاب الصلاة فصل بين تكرر السهو مع وحدته جنسا وبين تكرره مع مغايرته جنسا. ففي الصورة الأولى قال بوجوب سجدة واحدة، أقصد سجدة واحدة يعني سجدتين يعني مرة واحدة، بوجوب السهو مرة واحدة. وفي الصورة الثانية أوجب مرتين. يعني مثلا لو سلم في الثانية وفي الثالثة فكرر السلام سهوا لكنه من جنس واحد فليس عليه إلا السجدتين سهوا، بينما لو سلم وأضاف سجدة من سجدتين سهوا فيجب عليه سجود السهو مرتين. إذا واضح التفصيل؟ وهذا في هذا البحث الآن تظهر الثمرة تكون أوضح في أمثلة أخرى، لكن هو في هذا البحث تعرض لهذا المطلب. فمثلا لو بال مرتين لا يجب عليه إلا وضوء واحد، بينما لو بال ونام يجب عليه وضوء واحد. واضح هذا الكلام؟ منشأ هذا التفصيل الذي يرتبط في الواقع عنده بمسألة اسم الجنس، فهو يرى أنه في صورة عدم تكرر الجنس في هذه الصورة لا يوجد إلا سبب واحد للجزاء، لأن اسم الجنس لا دلالة فيه على العموم، وقال إذا بلت فتوضأ، فالشرط هو البول وهذا اسمه جنس، فلا دلالة فيه على العموم. عندما يقال إني أخاف أن يأكله الذئب ليس المقصود عموم الذئاب، بل ذئب واحد من بين الذئاب. فإذا لم يكن هناك عموم في اسم الجنس فلا يوجد إلا سبب واحد، والسبب الواحد لا يقتضي إلا جزاء واحد. بينما في صورة تعدد الجنس فيوجد سببان، وكل سبب يقتضي جزاء، فتكون مقتضى القاعدة ماذا؟ عدم التداخل. واضح هذا الكلام؟ هذا هو التفصيل الذي أفاده ابن إدريس رحمة الله عليه. هذا الوجه وهذا التفصيل يظهر بطلانه مما تقدم، حيث ذكرنا سابقا أن إطلاق الشرط يقتضي الانحلال بعدد مصاديقه وأفراده، وإن لم يصدق على اسم الجنس العموم الاصطلاحي، فكما لو قيل أكرم العالم فبمقتضى إطلاق العالم يقتضي تعلق الوجوب بكل فرد فرد من أفراد العالم، غاية الأمر طارة يكون على نحو البدلية، أخرى يكون على نحو الشمولية على حسب القرائن الحافة بالكلام. ففيما نحن فيه لا بد من القول باقتضاء كل مصداق لجزاء نتيجة للانحلال، يجب عليهم الوضوء بتكرر الحدث منه ولو كان متحدا جنسا. ولولا ذلك لما قلنا بعدم التداخل مع تغاير الجنس، لأن الأجناس المتعددة تطبيقا لقاعدة الواحد لابد أن ترجع إلى جامع بينها يكون هو المؤثر، لأن الكثير بما هو كثير لا يؤثر في الواحد. فبناء تكون النتيجة النهائية أنه بناء على ظهور الجملة الشرطية بالحدوث عند الحدوث من جهة، وبناء على ظهور متعلق الجزاء
في كون المتحد صورة متحدا لبا، فالقاعدة تقتضي عدم التداخل مطلقا. اختلف الجنس أم اتحد؟ بقي في البحث شيء قدمناه في البداية، وهو أن محل النزاع أين؟ في كل مورد يكون الجزاء قابلا للتعدد، مثل الوضوء والغسل وما شابه ذلك. أما لو كان الجزاء، أو بالدقة قلنا ماذا؟ متعلق الجزاء لا يقبل التعدد، فلا يأتي هذا البحث، فلا بد من القول بالتداخل. كما لو قال إذا زنى فاقتله، وإذا ارتد فاقتله، فإن القتل لا يقبل التعدد، فالأصل تداخل الأسباب. يقول: ثم إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس، مثل بول ونوم وعدم اختلافها كالبول مرتين، واختيار عدم التداخل في الأول والتداخل في الثاني، لا وجه لهذا التفصيل إلا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني لأنه من أسماء الأجناس، فما تعدد الأفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد بخلاف الأول. ما؟ الأول لم نتمسك بالعموم لنثبت التداخل، تمسكنا بذكر السببين بول ونوم، وكل واحد يقتضي وجود لكون كل منها سببا فلا وجه لتداخلها. هذا التفصيل، هذا الواجه إلا توهم، هذا التوهم وهو فاسد، فإن قضية إطلاق الشرط في مثل إذا بلت فتوضأ وحدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات، وإلا فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد، لما مرت إليه الإشارة من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد، لقاعدة الواحد لزوم السرخية بين العلة والمعلول. هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء، مقصود من موضوع الحكم متعلق الحكم هنا في الجزاء قابلا للتعدد كالوضوء والغسل، وأما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بد من تداخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبب، فيما لا يكون المسبب قابلا للتأكد. قد تعددت الأسباب بالموت
نجاسا،
ومن التداخل في المسبب أيضا فيما يكون المسبب قابلا للتأكد كالضرب مثلا، يمكن تضربه ضرب شديد، يمكن تضربه ضرب خفيف. فصل يأتي السلام على المفهوم وصي بدأ إن شاء الله.